بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا والديه وازده عنا خير الجزاء وارفعه في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين
والمساكين اللي ألف الكتاب
واغفر لهم والذين والديهم وازدهم عن المسلمين خير الجزاء.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه وفقه الناس دينهم. ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسموا خطاهم. ولما اتسعت رقعة الإسلام عظمت الحاجة إلى وضع قواعد وأصول يترسمها العلماء في استنباط الأحكام. فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله.
نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طبعا المؤلفون وفقهم رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم بدأوا بمختصر جدا عن كيف نشأت علم أصول الفقه. وقلنا لكم قديما كل العلوم هكذا كان في زمن الوحي كان الأمر يأتي مبتوتا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يأتي يا آية يا حديث وانتهى الأمر، أو إقرار يجتهد الصحابة يقر من سلم على هذا الاجتهاد، فكان المرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجع إليه. ثم بعد والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده في زمن حياته كان هو صلى الله عليه وسلم يجتهد ويعلم الناس الاجتهاد، وسيأتينا إن شاء الله هل سلم له أن يجتهد كذا بلا وحي، سيأتينا في أبواب الاجتهاد إن شاء الله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يستدلون وكيف يفعلون بالكتاب في سلسلة المسائل. لما نادى الرجل أبي بن كعب فما أجابه، ثم بعد الصلاة قال كنت أصلي، قال أما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمن يحييكم، فيعلموا الاستدلال. هذا تعليم للاستدلال كيف يستدل الإنسان من القرآن، فهذا الاستدلال بالقرآن كان سلم هذا من المشهود من أصول الفقه أن يتعلم الإنسان كيف يستدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الاستدلال، ولما قال لمعاذ كيف تفعل كيف تفعل بالنازل هذا يعلمه الآن طريقة، قام أنظر في كتاب الله، قال فإن لم تجد قالها بالسنة، قال فإن لم تجد قال اجتهد. فأعجبه نحسلم هذا الكلام وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فالمقصود نحسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ذلك بفعله وبإقراره لهم. ثم جاء الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا على هذا المنوال وعلموا التابعين الاستدلال، وزاد عندنا في بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد عندنا في عهد الصحابة شيء جديد وهو الإجماع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمى إجماع، الإجماع إنما ينعقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وحي كامل، جاءنا الإجماع. أما القياس كان موجود، القياس موجود لكن الإجماع أتى بعد، لأنه سيأتينا إن شاء الله في أبواب الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهده لا، الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، زاد عندنا الإجماع الآن. طيب لما جاء نقل هذا العلم إلى التابعين وذهب عصر الصحابة، ها جاء عندنا أصل جديد وهو قول الصحابي، هذا أصل جديد، صار التابعون يحتجون بأقوال الصحابة ويقولوا، ويذهب الأئمة إلى أقوال من التابعين ويستدل يقول لقول عثمان لقول أبي بكر لقول عمر، يستدلون بأقوال الصحابة وعندنا أفعال الصحابة أيضا. فجاءنا أصل جديد يستدل به الآن من الأدلة التي يستدل بها على استنباط الأحكام الشرعية، وهكذا بدأت تظهر أدلة. لكن الذي حصل أن رقعة العالم الثاني توسعت وظهرت في الناس الأهواء، بدأوا أهل البدع يظهرون، وهذا ما كان في عصر الصحابة. يعني مما يميز فقه الصحابة أنهم كانوا على علم عظيم بالشرع بحكم أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل، ولهذا يعرفون مرادات الشارع ما هي. والأمر الثاني أنهم فيهم ميزة ليست في من بعدهم، وهي سلامة صدورهم ونقاء صرائرهم، وهذا شيء ليس في من بعدهم. ولهذا أنس كان يقول كنا والله لا نعرف الكذب. هذا الصحابة ما كانوا شيء يعني يسمعون بالكذب، ما يعرفون ما هو، يسمعون سماع. قال حتى ظهر الكذابين بدأوا يسألوا عن الإسلام، حد أخبرونا عن رجالكم من هم، ولا بعد الصحابة ما كانوا يعرفون. فكانوا من صفاء السريرة والتقوى والقرب إلى الله عز وجل ما يمنحهم من القول بالتشهي والأهواء، ما عندهم هذا نهائيا. قد ترى في أقوال بعض الصحابة اجتهادات اجتهد خولف فيها أو ترك اجتهاده، صحيح، لكن ما ذم، ما نرى أحد ذم أحد من الصحابة لأجل اجتهاده، وإلا هناك اجتهادات فردية. والسبب لأن نقطع أنهم فعلوا ذلك تدينا لله، يظنون أن هذا أحب إلى الله، وهذا غاية ما عندهم من العلم. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا الذي عنده، ما عنده شيء آخر. فالمهم أنه ظهرت الأهواء لما توسعت رقعة العالم الإسلامي، ظهرت الأهواء، بدأت تظهر نوابغ البدع، بدأت تظهر الآن، هذا واحد. طيب، ثم جاءنا شيء جديد، دخل العجم وخالطوا العرب، فصارت العرب ألسنتهم ليست قويمة كما كانت، وهذا ما كانت الصحابة، الصحابة كانوا عربا أقحاح، ولهذا ما احتاجوا إلى تطويل الكلام وطريقة الاستدلال، لأنها بالفطرة بالسليقة الكلام يأتي مفهوم مباشرة، ولهذا ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يفسر القرآن، كان يكتفي بمجرد أن يلقي القرآن عليهم يفهمون مباشرة، الذي لا يفهمونه يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأحاديث التي جاء عليه وسلم تفسيرا للآيات قليلة، لأن هي المواطن التي تحتاج الصحابة يسألوا عنها، أو فهموها خطأ مثل ما فهم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظن أن الخيط الأبيض وضع عسادتين تحته خيط أبيض وخيط أسود، قال إن عسادك العيرة، ليس هذا المفهوم، مفهوم ثاني، المقصود بياض النهار وسواد الليل، هذا المقصود. فهذا الفهم الخطأ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، قل لا المراد هذا وليس هذا. فالمقصود أن الصحابة كانوا عربا أقحاحا، أصحاب لغة يفهمون الكلام بمجرد الإلقاء بسليقتهم، ما يحتاجون مقدمات ولا يعرفوا هل هذا فيه حقيقة أو مجاز، هل هذا عام ولا خاص مطلق، يفهمون الكلام مباشرة. لما دخلت العجم دخلوا في الإسلام واختلطوا بالعرب، والعرب ذهبت شيء من 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 عربيتهم، صاروا بحكم اختلاطهم بالعجم التوت ألسنتهم، ما صاروا أقحاحا، دخلت العجمة، فحينئذ ها احتاجوا إلى ضبط الاستدلال، لأن القرآن هذا باللغة، بل هو أعظم لغة، أعظم ما تكلم به العرب هذا القرآن. ولهذا الله عز وجل قال بلسان عربي، هذا الموافق لما كان عليه العرب، قال مبين، يعني فيه من البيان ما لا يحتاج معه إلى بيان، فلا يمكن أن يكون القرآن حينئذ مكان ضلالة أو مكان غواية أو شيء غامض، لا، بل هو بين. طيب كيف الناس صاروا ما يفهمون؟ دخلتهم العجمة، صاروا ما يفهمون، ولهذا احتاجوا لما دخلت العجمة احتاجوا إلى وضع قواعد معينة تبين لهم الاستنباط، فبدأوا يقولون في شيء اسمه حقيقة، في شيء اسمه مجاز، في خاص عام، في مطلق مقيد، في مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، من دلالات الألفاظ 30 إن شاء الله بعضها، دلالات الألفاظ عندنا مبحث كامل. طيب وبالنسبة لهؤلاء أهل البدع بدأوا يستنبطون كما يهوون من القرآن والسنة، بدأوا يستنبطون، يعتبرون الخوارج خرجت كذا، خرجتهم يستدلون بالقرآن والسنة، ولهذا لما قلنا علي كفار قال من الكفر هربوا، وكانوا أعظم الناس عبادة، ما كانت تنقصهم عبادة، كان ينقصهم الفقه في الدين، وكانوا يستنبطون على ما يهوون. يعني ولله الحمد منا ليس في الخوارج صحابي واحد، بينما في الفتنة انقسم الصحابة، في فتنة اللي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن في الخوارج ليس معهم ولا صحابي واحد، لأن الصحابة كلهم كانوا مجمعين على أنهم على ضلالة، وكانوا يحجون الصحابة. والغريب كيف تحج؟ يعني لو تأملوا قليلا، وهذا من ضلال العباد الذين يبتعدون عن التفقه في الدين، كيف تحاجون الصحابة وترمونهم بعدم الفقه والدين، وإنما جاء من طريقهم الدين الذي أنتم فيه أيها الخوارج، جاءكم من طريق هؤلاء الصحابة، كيف تحاجوهم الآن في هذا الدين؟ المفروض لا تفهموا الدين لكما فهموه، ولا من أين لكم هذا الفهم؟ لكن هذا الضلال المبين، يأتي إنسان يظن نفسه خير من الصحابة ويستنبط كما الآن ينادى، بل من قديم من زمن صار يقال فقه الصحابة لا يجوز التعويل عليه ولا يؤخذ علم الصحابة، لأن أقوالهم ما جمعت ولأنها ما أحصلت ولأنه الكلام هذا، كيف يترك علم الصحابة؟ كما قال مالك: من ظن أن قول سعيد بن المسيب أفضل من قبل عمر يستتاب ولا قتل ردة. هل قول سعيد؟ ومن سعيد؟ من سعيد؟ إمام التابعين، سيد التابعين رحمه الله. من ظن أن قول سعيد خير له وأحب من قول عمر يستتاب، قول مالك رحمه الله. فتعظيم ما عليه السلف رضي الله عنه من الصحابة أم رأس الأمة، علما وفقها ودينا وعبادة وتقوى وجهادا وعملا، هم رأس الأمة. فالمقصود لما دخلت العجمة وظهرت البدع وجد العلماء أنه لابد من ضبط الاستنباط، بدأوا هذا يستنبطون، القدرية يستنبطون نفي القدر، والجبرية يستنبطون الجبر، والشيعة يستنبطون، والرافضة يستنبطون، يعني كل واحد يستنبط. هيصير الكلام الله ورسوله مكان العوبة، كل واحد يستنبط ما يهوى، لابد من قواعد الاستنباط، فالذي يستنبط نرد لهذه القواعد. فكان أول فهي قواعد كانت موجودة لكن يحملها العلماء في الصدور يتلقون تلقي، مثل الأحاديث أول ما كان موت تلقى ثم دونت الأحاديث، أولا كان يحملها الرجال في الصدور لسعة الحفظ عندهم، ثم لما رأوا مثل القرآن، لما رأى عثمان ذهاب القراء بدأ جمع القرآن، أبو بكر جمع القرآن بعدين. فالمقصود أن أول العلوم كذا كانت تحمل في الصدور ثم تشطر. فجاء الشافعي رحمه الله كما قال لكنا كان أول من دون علم أصول الفقه، وهو رحمه الله الشافعي من العرب الأقحاح، ولهذا لغته يحتج بها، هذا واحد. اثنين من علماء الحديث، ثلاثة من فقهاء أهل الحديث، يعني اجتمع فيه الخير كله. ولهذا قعد لأهل الإسلام، لا أقول للشافعية ولا لا، لأهل الإسلام طريقة الاستنباط، وألف كتابه العظيم سماها الرسالة. سميت بالرسالة لأن الإمام ابن مهدي أرسل له، عبد الرحمن مهدي أرسل له رسالة، كتب له ويقول له: يا أبا عبد الله اكتب لنا، هو اسمه محمد بن دريس الشافعي، أبو عبد الله اكتب لنا شيئا ينضبط معنى العلم. فكتب لهم كتاب الرسالة، ثم الرسالة لأجل هذه الرسالة التي أرسلت إليه وأرسلها له. فكان أعظم ما خرج، وهو أول كتاب في الأصول، أول كتاب. وهذا الكتاب فرح به أهل الإسلام وبالذات أهل الحديث والأثر، ولهذا قال الإمام أحمد: قال: ما من أحد من أهل الحديث والأثر إلا وللشافع عليه منا. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قد كان أهل الرأي يهزؤون بأهل الحديث، يعني يغمون عليهم، يلبسون عليهم في الاستنباطات، حتى جاء الشافعي وقعدهم الاستنباطات. قال: فحاجوهم، احتجوا عليهم بعدين، وجدوا الأدلة الاستنباطات كذا. فرحم الله الشافعي، كان أول، وهذا هو الذي الكتاب الوحيد الذي جمع أو جلس لعلم الأصول في الرسالة. وإلا فمباحث الأصول قد بثها الشافعي في باقي كتبه، يعني له كتاب اسمه الإجماع أو جماع العلم، وكتاب اسمه اختلاف الحديث، وكتاب الاستحسان، طبعا كتاب الأم مشهور. هذه الكتب بث فيها أشياء من الأصول، لكن الرسالة هي الكتاب الوحيد الذي جمع لها مسائل الفن، ما أدخل غير الأصول فيها، الباقي لا، تكلم عن أشياء في الأحاديث وكذا. فكان الإمام الشافعي، ثم جاءت الأئمة من بعده، من بعد الشافعي رحمه الله، ما أقول أسسوا علما جديدا، لا، أول ما كانت تنصرف الهمم إلى شرح كتاب الشافعي. ولهذا منذ أظهر الشافعي رحمه الله، الشافعي توفي عام كم؟ 204، منذ، وطبعا الكتاب ألفه قبل، منذ أن ظهرت الرسالة إلى قرابة 150 سنة من بعده لا يعرف كتاب الأصول إلا وهو إما شرح للشافعي أو يعني تمثيل للشافعي، ما أحد خرج عن هذا الفلك. بعد ذلك إيش اللي حصل؟ دخل علم الكلام في الأمة، هذا البلاء العظيم الذي ما زالت الأمة ترزح تحت نيره إلى الآن. هذا علم الكلام البلاء اللي جاءنا في أول وبدأ في الدولة العباسية أيام المأمون، وظهرت عندنا فرق المتكلمين الأوائل أهل الأهواء بحين جاءنا المتكلمين، وظهرت عندنا المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية والكرامية والكلابية، أمم كل واحد طمنطق وراح يجيب له يستنبط له أشياء من العقيدة ويتفلسفوا في العقيدة، ودخل البلاء عظيم على الأمة. هؤلاء دروا علم الأصول وأدخلوا في علم المنطق، بدأ العلم يتعقد. هذا أو أوائل الاعتقاد. ولا اقرأ الرسالة للشافعي وقرأ كتاب غيره من الشافعية اللي يدعون النسبة إليه، شوف الفرق البون الشاسع. اقرأ الجويني وهو من اقرأ الباقي الناني، يعني اعتبر الآن من أقدم الكتب على الشافعية مطبوعة كتاب القاضي الباقلاني التقريب والإرشاد. اقرأ الجويني اللي يعتبر إمام الحرمين ومنظر لهم، اقرأ المحصول، شوف شيء ما تفهمه، معقد بشكل فوق ما تصور. والسبب أنهم أدخلوا ومددوا علم الأصول بعلم المنطق، حتى قالوا لا يفهم الأصول إلا بالمنطق. طب الشافعي كيف فهم؟ الشافعي ما يعرف المنطق. الشافعي كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا حكمه. هذا مشهور عن الشافعي، هذه مشهور، نقول مشهورة، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا أن يطاف بهم على الحمير والبغال ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كلام الله ورسوله. كيف بالله ما يفهم علم الأصول؟ الآن الدعوة دعوة، ولهذا صار ما أحد يتكلم في الأصول إلا ويتعلم المنطق. ألف الغزالي كتاب المصطفى وقدم بمقدمة منطقية، وقال في المقدمة، وهذا مما عيب عليه، لا يوثق بعلم من لم يتعلم هذا المنطق، وهذه كانت كارثة. كيف لا يوثق بعلمه؟ طب السلف هم لأنهم مدبرين على علم السلف، هذه الكارثة. قوم ظنوا بعلم الكلام الذي عندهم والمنطق أنهم حاذوا قصب صدق، وأن عقولهم قد وزنت العلوم تماما، لأنهم عندهم علم المنطق، عندهم لما يعني في تعريف المنطق يقولهم هي آلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ، كذا يعرفون المنطق، يعني آلة قانونية يحاكم إليها كل المعارف تحاكم إليها، من طبقها فإن ذهنه ينعصم من الخطأ، كذا عندهم المنطق. ولهذا عظموا هذا العلم وصاروا كلهم يتقنونه وصاروا يتكلمون وبثوه في التفسير وفي الحديث وفي الأصول كل مكان، حتى التجويد دخله منطق. التجويد الذي يعني هو من علم الألسن، تتناقله الألسن، تأخذ اللسان عن لسان دخلوه المنطق. ووجد عندنا في علوم التجويد شيء من المنطق، وهذه التعريفات اللي تشوفوها ما كانت معروفة، فيها يعني فيها رائحة منطقية. فالمقصود أنهم عظموا المنطق وأدخلوه في الأصول، فصار الأصول حينئذ بيد المتكلمين للأسف الشديد، وهؤلاء هم الذين كثروا ووسعوا الأصول، وعلى أيديهم كثرت كتبهم. وأكثر الكتب المطبوعة اليوم من المتقدمين هي كتب المناطقة، من الباقلاني والجويني والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقرافي والأصبهاني، شمس الدين ابن عباد العجلي، وطب ما شئت، قل ما شئت، ما تكاد ترى مؤلفا لأهل السنة حقيقة، لأهل السنة يعني السنة الخالصة اللي هي على طريقة الشافعي، ما تكاد تجد. للأسف الشديد أن الكتب التي شرحت الرسالة للشافعي في 100 سنة والخمسين اللي قلنا لكم هذه قبل ما يظهر المنطق، للأسف أن ليس منها إلى الآن شيء ظاهر، مفقودة، كلها مفقودة، مع أنه قد قام بشرح الرسالة الشافعي 20 من الأئمة، 20 شرح عندنا، هذا أقل ما قيل، 20 شرح. للأسف، مع أني حاولت، أرسلت في فرنسا ورحت بريطانيا ودورت، أنا بنفسي رحت، كنت أحاول أن أجد ولو قطع من شراح الرسالة الشافعي، وتكلمنا مع من يهتم بالأمر وممن سافر لبلاد أوروبا، ما وجدنا شيء نهائيا يعني لشروح الرسالة الشافعي، ما وجدنا. ونتمنى أن نجد، لأن هؤلاء كانوا أقرب للسنة منهم، يعني مثل أبو حامد، أبو إسحاق الإصفرايني، الأستاذ المشهور الإصفرايني، من كبار أئمة الشافعية، بل قيل ان علم الشافعي انتهى اليه، كان رأسا في بابه، شرح الرسالة، وكان من اسباب شرح الرسالة لما رأى القاضي الباقلاني يتكلم على طريقة المتكلمين في الاصول، وكان يقول والله ما الشافعي يبرأ من هذا، مع انه كان الباقي القاضي الباقلاني ابو بكر كان قاضيا وكان رأسا، وكان يثنى عليه حتى من كثرة مناظرته لأهل البدع من الرافضة والجهمية وأهل الأديان من يهود ونصارى ومجوسية، كان يسمى رأس السنة ولسان الأمة، كان هذا اللقب يطلق عليه، لكن كان يناظرهم باعتقاده، باعتقاد المتكلمين، باعتقاد. وطبعا المتكلمون يعني مثل الأشاعرة مثلا هم أهل السنة في البلد التي فيها ليس فيها إلا بدعة، صح ما أهل السنة لأنهم أقرب إلى السنة، يعني البلد ليس فيها إلا جهمية ولا رافضة ولا معتزلة، هذا لهم أهل السنة يكون. فأهل السنة يطلق على معنيين، على المعنى العام اللي هو سنة وشيعة، حينئذ صح يدخل الأشاعرة وما تريد يدخلون والمعتزلة حتى يدخلون، لأنه عندنا سنة وشيعة هذا إطلاق عام، وجاء فترة من الزمان كان يسمى سنة وشيعة بهذا الاعتبار. والمعنى الثاني يطلق ويكونون هم فيه من أهل السنة إذا كانوا في بلد ليس فيه إلا أهل البدعة، يكون بلد كلها معتزلة أو كلها رافضة أو كلها جهمية وأشاعرة معهم، ما في غيرهم، ها؟ من أهل السنة في البلد الأشاعرة، لأنهم أقرب للسنة، مو لأنهم أهل السنة المحضة. أما لو كانوا في بلد فيها أهل الحديث والأثر، أهل السنة المحضة، أتباع السلف، ليسهم أهل السنة، ليسهم أهل السنة بمعنى السنة الخاصة، ليسهم كذلك. فالمقصود أنه دخل علم الكلام وزاد الكلام وتشطر، وهذا الأمر إلى الآن، أي إلى الآن، وما زلنا نذوق ويلات علم الأصول. فوجد عندنا في أصول الفقه من المسائل ما هي مبنية على عقائد المتكلمين، يحتاج الإنسان يعني بصير بعقائد المتكلمين، يعرف كيف أنهم يرتبون على عقائدهم، ولا سيأتينا من الأشياء التي يستمد منها علم الأصول، سيقول لك علم الكلام سيأتينا بعد قليل، أو علم أصول الدين، علم العقيدة، فبنوا مسائل على اعتقادهم، هذا يحتاج إلى تنبيه. الأمر الثاني، ظهرت عندنا مسائل لا ثمرة لها، لا فرع. طيب ما الذي جرها إلى علم الأصول؟ جرها كلام المتكلمين، هم مناطقة يحبون الخيالات العقلية والافتراضات العقلية، والعقل يفترض حتى المستحيل أو حتى ما لا وجود له، العقل واسع يفترض حتى ما لا وجود له، فافترضوا فتكلموا فوجد، وليس المتكلمين لكثرة الكلام، لكثرة كلامهم. فالمقصود أنه وجد في الأصول مسائل لا ثمرة لها، يعني لا يبنى عليها أي فرع فقهي ولا يستنبط منها أي حكم شرعي نهائيا، وهذا موجودة في الكتب إلى الآن موجودة، وهذا ما يجعل الحاجة قائمة، وإن كانت هناك جهود لكن حقيقة جهود فردية قائمة إلى تنقية أصول الفقه مما شابه ودخل فيه من علوم المتكلمين. والأمر الثاني، إخراج المسائل التي الأصولية التي لا أثر لها ولا يعتمد عليها ولا يحتاج إليها الفقيه، بل هي ترف فقه، ترف عقلي محض، مجرد كلام، يعني هي عارية في كتب الفقه، تخرج ترجع إلى أهلها وينقل الأصول من هذا. في جهود فردية، يعني في ناس يؤلفون من أهل السنة، يعني مثلا ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله حاول، لأنه قدام أهل السنة، حاول أن يختصر كلام الغزالي ويبعد منه أشياء، يبعد منه الأشياء التي يرى أنها مخالفة لاعتقاد أهل السنة، نعم، لكن فاته أشياء، يعني جاءت بالمقدمة المنطقية موجودة وفاته أشياء، دخلت عليه أشياء، إلى الآن نحتاج. ولهذا من أعظم ما يلتفت إليه في التنبيهات على مواطن الخلل عند المتكلمين في الأصول كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم، كلامهما مبثوث في الكتب، الآن في بعض الرسائل جمعت، في رسائل علمية وفي مؤلفات خاصة جمعت كلام، أو حاولوا بعضهم يجمع كلام ابن تيمية في الأصول ويجمع كلام ابن القيم في الأصول حتى يكون مجموع في محل واحد، لكن تنبيهاتهم على الأماكن التي أخطأ فيها المتكلمون في الأصول مبثوث في الكتب. يحسن إذا مريت مسألة أن تعلق بالأصول، راجع كلام شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى كذا، في الاستقامة، في الصفدية، في منهاج السنة، إذا وقفت على كلام له ينتقد كلام الرازي في المحصول، أو كلام الآمدي في الإحكام، أو كلام الغزالي في المنخول، أو في المستصفى، راجع وعلق في هذا المكان، ويصير حينئذ إذا قرأت المسألة هنا روح التنبيه وشوف ايش التنبيه شخصان هنا. واذا كان قصير اركله في نفس المحل، اما لو طويل اجعله في حاله ويذهب. هذا مما يعينك على التنبؤ لكلام المتكلمين. فالمقصود انه اخواننا جزاهم الله خير المؤلفين رحمة الله عليهم وحفظ الاحياء منهم، حاولوا ان يهذبوا لكم الاصول، اتوا لكم بشيء بسيط جدا يعني شيء سهل موجز، وان شاء الله انه بعيد عن كلام المتكلمين. هناك هتمر معنا اشياء نحذفها لكم كان. هذه صورة موجزة، هذه صورة موجزة عن علم الاصول. طب هيا بسم الله يلا.
اصول الفقه، اعلم ان اصول الفقه مركب من مضاف، فهو كلمة اصول ومضاف اليه ومضاف اليه وهو كلمة الفقه.
فقه الان كلمة اصول الفقه مركب من كلمتين، اصول وفقه، خلاص. طيب ما دام مركب من كلمتين، هم يقولون المركب حتى يعرف معناه لابد يعرف معنى مفرداته، فعندنا مفردة الاصول ومفردة الفقه، اذا لازم نعرف ما معنى اصول وما معنى فقه حتى نعرف لو تركب مع بعض، واضح؟ طيب ها ويسمى
مركبا اضافيا،
اضافيا المضاف مضاف اليه، اصول الفقه مضاف مضاف اليه. ها
وقد اخذ هذا المركب الاضافي فوضع علما على العلم المعهود،
على العلم المعهود،
على العلم المعهود.
يعني هو حق علم اصول الفقه صار يطلق على علم المعروف، اذا اطلق اليس معروف؟ لو قلت اصول الفقه معروف في العلم هذا ولا لا؟ صار معروف بين. ولهذا بعضهم قال لاجل شهرته لا يحتاج الى تعريف، لا نحتاج، انما يعرف الذي لا يعرف. الذي من الذي يعرف؟ الذي لا يعرف حتى يدركه السامع او الناظر، اما المعروف فلا يعرف، هذا كذا قالوا. لكن لانه جرت العاده، جرت العاده عند مؤلفين الاصول ان يتكلموا عن تعريف الاصول الفقه في اول كتب الاصول، جرت العاده هذا عندهم، فاحبوا ان يعرفوه كما جرت العاده به، واضح؟ نعم.
فينبغي تعريفه فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا اضافيا وباعتبار كونه علما.
اذا قال باعتباره مركب اضافي سيعرف لك الاصول على جنب والفقه على جنب باعتباره مركب، ثم باعتبار علم على العلم هذا، اذا اطلق اصول الفقه ما المراد؟ ما هو العلم المراد تحت هذا المسمى؟ ها سيعرف لك بمعنى تعريفين. وطبعا التعريفات هذه من الامور التي يعني يعظمها المناطق، ويقولون التعريف اصل كل علم، بل قالوا لا يجوز الخوض في العلم حتى يعرف، كان عندهم. طيب ما الذي يعرف؟ قالوا لا حد، التعريف واجب في كل شيء، حتى عرفوا المعروف، الشيء المعروف عرفوه، فقالوا ما دام كل شيء يحتاج تعريف يعني لابد. قالوا طب ليش كل شيء يحتاج تعريف؟ قالوا حتى يدرك كنه الشيء وحقيقة الشيء. طيب هل المراد من التعريف معرفة كنه الشيء وحقيقته، ولا المراد من التعريف تقريب صورته للذهن؟ الآن التعريف هو غاية ولا وسيلة لشيء؟
وسيلة.
طيب هي هو وسيلة، لماذا؟ أليس وسيلة هي تصور الذهن شيء المعرف؟ هو المراد ولا لا؟ فإذا كان الذهن متصور للشيء نحتاج إلى تعريف؟
لا.
هم يقول لك إلا. ليش؟ قالوا لأنه ليس المقصود فقط تصوره، بل المراد إصابة حقيقته وإدراك كنهه، وهذا لا يتأتى إلا بالحدود. إيش الحدود على التعريفات؟ وجعلوا أنواع للتعريفات، حدود رسمية وحدود لفظية وحدود أنواع من التعريف، وهذا كلام جعلهم يعني يغلون غلوا حتى عرفوا المعرف، حتى قالوا يعني عرف الماء عن ما هو الماء. الآن في أحد إذا قيل له الماء ما يعرف إيش الماء؟ يعني لو سألتم أهل الأرض، وأنا أقول أهل بلد معين، أهل الأرض الماء معروف ولا مو معروف؟ هو يقول لا يحتاج أول شيء إلى تعريف، لأنه مش أي ماء يعني لازم تعريف. طيب إيش عرف الماء؟ قال سائل، لا 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 لا، قالوا سائل شفاف لا لون له ولا طعم، ويتشكل بشكل إنائه ويتكثف في ذات بقع. الله الله الله، نحن أي أحسن الواحد يقول له ماء ولا يقول له التعريف هذا كله؟ أيهم أقرب للذهن وأحسن؟ عرفوا الماء وعرفوا الهواء وعرفوا كل شيء. حتى عرفوا الله جل جلاله الذات المقدسة التي ركز الله في الفطر معرفته سبحانه وتعالى، قالوا يحتاج إلى تعريف. وهل يعرف أبو العزة؟ يعني كيف هذا من إيغالهم ومن غلوهم في هذا الفن، لأنهم ظنوا بعلم المنطق هذا هو الميزان. طب من أشياء مهمة في المنطق التعريفات، إذا لازم كل شيء يعرف حتى نوزن، هذا مش عايش. هذا هم لا يشك أن عندهم من فساد الفطرة شيء كبير. ولهذا رحمة الله على شيخ ابن تيمية لما ألف كتابه الرد على المنطقيين هدم كل ما عندهم من أصول، رد عليها. وعنده كتاب الثاني نقد المنطق، لكن رد على المنطقيين كتاب واسع. وهذا الكتاب منذ ظهر، شوف منذ ظهر إلى اليوم، يعني استأصل الله به شأفة المناطق ليس في العالم الإسلامي، حتى في أهل الأرض كلهم. تخيلوا أنتم أن مفكري أوروبا لما أرادوا الرد على فلاسفة اليونان من أرسطو كذا، استخدموا كلام شيخ الإسلام تيمية للرد عليهم، فنقضوا الفلسفات الإلحادية الوثنية اللي كانت عندهم بكلام شيخ الإسلام تيمية. فهو كتاب حقيقة، يعني استعصر الله به شأفة المناطق حقيقة من كل أهل الأرض، وانتفعوا به. حتى أنه فيه مفكر فرنسي أو ما أدري نسيت الآن، استل من كلام شيخ الإسلام تيمية دون أن يبين بعد فقيل إنه هذا كان يخالف عالم أوروبا ومفكرها الذي نقض الفلاسفة بعد ما يقرب 200 سنة من وفاته وكذا. لما انتقلت المخطوطات إلى أثناء الاحتلال، انتقلت المخطوطات إلى بلاد أوروبا وكذا، اكتشفوا أنه منقول من كلام ابن تيمية، وأخذوا من الردع المنطقيين أو من كتاب الآخر العظيم اللي هو كتاب اسمه من؟ نقد التأسيس، اللي اسمه الكتاب قولوا معي، ما هو منهاج السنة؟ درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل كتاب في مباحث كثيرة منه في رد قواعد المنطق. المقصود انه التعريف انما يحتاج اليه لادراك صورة المعرف، فان كانت مدركة لا يحتاج له. طيب اقرأ. ولهذا ما يكاد يسلم تعريف لهم. التعريفات اللي ترونها الآن تعريفات، يعني هم اختصروا ذكروا لك الراجح عندهم، يعني الأقرب للصواب عندهم ومشوا. لو ترجعوا له كتب الأصول المطولة ما اعترض، كل واحد يعرف ويجي آخر يعترض، يقوم يزود قيد، يجي ثاني يعترض عليه ويشيل قيد، وهذا يجي لا يعترض يسحب كالثاني وآكذا، لأن كل واحد يحاول يعرف حسب ما أدركه ذهنه هو. طب خلاص إذا مو أنت مصور اخفي. نعم.
أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا. كلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، كالأساس أصل للسقف والجدار وكعروق الشيء.
لا، شوي. كالأساس أصل للسقف والجدار كذا تقام. إذا الأصل في اللغة معناه من بنى عليه غيره، خلاص. ها.
كالأساس أصل للسقف والجدار.
فالسقف والجدار انبنى على الأساس، ولهذا هو أصل له. ها.
وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض، كما في قوله تعالى
ثابتة في الأرض،
وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض،
فهي أساس لهذه الشجرة. ومن قوله تعالى
كما في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
كيف جبتها؟ الآية كاملة عندكم؟ أنت طلعت الآية كاملة؟ ها؟ ها يا ظالم. لا، الآية أصلها ثابت وفرعها في السماء، بس خلوكم على موطن الشاهد. وهذه من طريقة الفقهاء، ومن طريقة الفقهاء أنهم يقتصرون على موطن الشاهد، لا يسوقون كامل الدليل، بل يكتفون على موطن الشاهد فقط. موطن الشاهد أصلها ثابت وفرعها في السماء، يريد يبين لك أن هذه الشجرة أصلها ثابت الأصل، والفرع يمتد، فالفرع مبني على الأصل. هذا موطن الشاهد. نعم.
وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة
تعلم. هذا أول موطن وآخر موطن إن شاء الله. نعم.
وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معاني.
إذا ذهبنا إلى معنى الأصل في اللغة، أو من بنى عليه غيره، خلاص انتهينا. طيب ويطلق ويقال، وقال بعضهم الأصل في اللغة ما تفرع عنه غيره، يعني لهم كلام في هذا ما يهمنا. طيب في الاصطلاح قال يطلق في الاصطلاح، يعني اصطلاح أهل الفنون، يطلق ويستعملوه في استعمالات معينة. طب عندما أعرف الاستعمالات هو ذكر لها استعمالين فقط، فالمراد بالاصطلاح استعمالات أهل الفن. أهل الفن استعملوه في ماذا؟ كلمة الأصل، شوف ايش قال، ذكر لك استعمالين ولا هي أكثر من استعمال؟ ها
القاعدة العامة،
القاعدة العامة الكلية، يطلق عندهم على القاعدة العامة الكلية، فيقولون مثلا رفع الضرر أصل في الشريعة. ايش يعني أصل؟ شوف هذه العبارة كذا يقولون في علوم المقاصد أو القواعد الفقهية، رفع الضرر أو إزالة الضرر أصل في الشريعة. شو الكلمة أصل؟ ما معنى أصل هنا؟ يعني القاعدة الكلية في الشرع أن الضرر يزال، أو القاعدة العامة أو القاعدة المستمرة في الشرع، هذا معنى. خلاص هذا معنى القاعدة العامة عندهم، واضح. ومثل طب اقرأ مثال ثاني.
الدليل كقولك،
لا 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 اقرأ القاعدة العامة، اقرأ
القاعدة العامة كقولهم الأمر يقتضي الوجوب،
الأمر يقتضي الوجوب، هذه قالوا هذه قاعدة عامة. يعني لما يأتي لك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقرضوا الله قرضا حسنا، أمر أوامر، يأتي العالم يقول لك هذا أمر والأصل في الأمر أنه يقتضي، كي يقول الأصل. إيش يعني الأصل؟ يعني القاعدة العامة في الأوامر أنها للوجوب، واضح؟ هذا معنى. وكقول برضو الأصولين لما يقولون الأصل أن الخاص يقدم على العام، إيش يعني الأصل؟ معنى القاعدة الكلية أو المستقرة أو المستمرة العامة، أن الأصل الخاص يقدم على العام. ومثل قول النحويين الأصل أن المبتدأ يقدم على الخبر، يقول لك الأصل أن المبتدأ حقه التقديم والخبر حقه التأخير، هذا الأصل. إيش على الأصل؟ يعني القاعدة العامة. لكن ربما تقدم هذا عن هذا لا لسبب الأسباب عندهم، أسباب الكورونا لأجل تقدم الخبر إما جوازا أو وجوبا، يمكن تمر عليكم. خلاص؟ طيب ها، إذا نعرف أن الأصل يطلق ويراد به القاعدة العامة، القاعدة الكلية، القاعدة المستمرة. ها
يوضح ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام، من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يعني وما أتاكم الرسول فخذوه أصل عام في مسألة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا طاعة عامة دون تعرض إلى الأوامر مسألة، لا نحن نجعلها أصل عام الآن، أن طاعة سلم واجبة، كذا أصل عام. ها اقرأ الإطلاق الثاني.
الدليل
يطلق على الدليل، يقال الصلاة واجبة والأصل في ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأصل هنا بمعنى الدليل، يعني الدليل في ذلك قوله تعالى، والصيام واجب والدليل قوله تعالى ها مرة
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام،
كتب عليك، يعني الدليل في ذلك هو هذه الآية، هكذا قال. فيطلق على معنى الدليل ويطلق على معنى القاعدة. خلاص طيب ها، إذن هذا من إطلاقات لها إطلاقات غير ذلك، من إطلاقات كلمة الأصل عند أهل الفن، يطلقون على معنى الدليل، على معنى القاعدة، على أشياء أخرى مذكورة في المطولات، لكن هو ذكر اختصر على هذين المعنيين لأنه سينفعنا الآن في التعريف. كلمة الفقه، ها
كلمة الفقه، الفقه لغة الفهم،
لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، يقول فقه عنه كلامه يعني فهمه، هذا هو لغة. طيب وهل هو مطلق الفهم ولا خاص بالفهم الأشياء الدقيقة؟ بعضهم قال الفقه لغة فهم الأشياء الدقيقة، ليس كل فهم، بعضهم قال هذا، لكن أهل اللغة يطلقون الفقه على مطلق الفهم دون تعيين أشياء دقيقة من غيرها، فمن فهم كلام غيره ولو كان كلام غيره ليس من أشياء دقيقة، يقال عنه أنه فقه كلامه، واضح. ومنه قوله تعالى
حكاية عن موسى وأهل العقدة من لساني يفقه قولي، أي
يفهمه. وكان لسان موسى عليه السلام فيه شيء من اللكنة، بسبب التمرة التي أخذها، فصار عنده شيء من اللكنة، فسأل الله أن يجعل كلامه بينا حتى يفهم، من أمر بتبليغ الرسالة، واضح؟ ومنه قوله تعالى أيضا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح، يعني لا تفهمون لا تفهمون. ومنه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، طبعا قالوا عنادا واستكبارا لهم فهموا شو الكلام. فالمقصود أن هذه الآيات ونحوها يعني المراد بها الفهم، الفقه بمعنى الفهم. ها
وفي الاصطلاح
في الاصطلاح الأصوليين إيش معنى الفقه؟
العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية،
من أدلتها التفصيلية. طيب شوف، العلم بالأحكام الشرعية حط فاصلة، التي طريقها الاجتهاد حط فاصلة، يصير عندنا التعريف ثلاث فقرات، ثلاث فقرات. العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، لأنه سوف يعرف كل فقرة الآن بعد شوية بعد قليل. طيب إذن هذا تعريف الفقه اصطلاحا، سيعرف بعد قليل سنقرأ التعريف. تعريف الفقه اصطلاحا، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. طيب إذن أصول الفقه حينئذ معنى اقرأ.
فأصول الفقه إذن قواعده التي يبنى عليها،
قواعده التي يبنى عليها، قواعده التي يبنى عليها، أصول الفقه قواعده التي يبنى عليها الفقه، هذا معناه. طيب إذا شرح التعريف، شرح تعريف الفقه،
شرح تعريف الفقه، المراد بالعلم ما يشمل عليه.
لحظة، لما تأتي دائما لشرح التعريفات يبدأ يشرح لك على كلمة كلمة، يقول لك المراد بهذه الكلمة ترى كذا. لماذا يشرحونها كلمة كلمة؟ حتى يخرجون المحترزات. إيش المحترزات؟ يعني الشيء الذي من أجله أتينا بهذه الكلمة حتى يخرج الشيء الفلاني فيكون غير مراد، نقول قلنا كذا حتى يخرج الشيء الفلاني ويبقى الشيء الفلاني، لأن الكلمة الفلانية تدل على كذا، أما كذا فيخرج. ثم يأتي بقيد آخر بعد الكلمة فيخرج ما كان داخلا بالكلمة الأولى، يخرجونه بالقيد الثاني، ثم يأتي بقيد ثالث ليخرج ما كان داخلا بالكلمة الأولى والثانية، حتى يكون التعريف كامل القيود، فيصبح لهم معنى واحد معين، وكان خارج الباقي يسمى محترزات، خارجت احترزوا بها عما لا يدخل، عما لا يدخل في التعريف. نعم.
المراد بالعلم ما يشمل،
لا شوف، المراد بالعلم كلمة العلم هي في أول كلمة في التعريف، العلم، العلم بالأحكام، صح ولا لا؟ إيش المراد بالعلم الآن هنا؟
ما يشمل عليه الظن،
لا
ما يشمل عليه الظن،
لا غلط. المراد بالعلم صلحوها، ما يشمل غلبة الظن، حياة الله يا سالم. عندي غلبة الظن، غلبة الظن صلحوها. طيب المراد بالعلم ها هنا في التعريف مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، سواء كان هذا الإدراك قطعيا أو ظنيا، فيشمل حينئذ الظن واليقين كلاهما. إذن المراد بالعلم مطلق الإدراك، يعني العقل الآن يدرك إدراكا قطعيا يقينيا ويدرك إدراكا ظنيا، عنده نوعان من الإدراك، صح ولا لا؟ العلم، كلمة العلم تشمل نوعين الإدراك، الإدراك القطعي والإدراك الظني، كلاهما داخل في الفقه، لأن من مسائل الفقه ما هو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ومنه ما هو ظني، واضح؟ فالعلم بالظني والقطعي كله يسمى فقه، خلاص؟ لا هو قالك يشمل، قال المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، لأن القطع أصلا داخل، داخل، واضح؟ طيب هاي اقرأ كما في قوله تعالى،
كما في قوله تعالى
فإن أن ينبر لك أن كلمة العلم تطلق على الظن أيضا. ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن،
فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن،
أيوة، يعني يطلق العلم على الظن أيضا، خلاص؟ نعم.
اثنين، المراد ثانية، المراد بالأحكام الشرعية،
هذا القيد الآن قال لك العلم أخرجنا، قال المراد بالعلم مطلق الإدراك ظن أو يقين كل واحد. طيب الأحكام الشرعية،
ها، الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة،
أي هذه الأحكام الشرعية، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل تعريف الأحكام الشرعية وأنها نوعان، تكليفية ووضعية، سيأتينا بعد قليل، وأن التكليفية خمسة. طيب قالت الأحكام الشرعية المراد بها الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، هذه خمسة. طيب
فيخرج بقيد الشرعية
كل لحظة فيخرج بقيد الشرعية كل الأحكام غير الشرعية. هذا قاعدة, هذا ضابطها. قوله الشرعية يخرج كل الأحكام غير الشرعية, لأن الأحكام ما هو؟ الأحكام جمع حكم, الأحكام جمع حكم, والحكم ما هو؟ إثبات أمر لشيء أو نفيه عنه. هذا الحكم, الحكم إثبات أمر لشيء أو نفيه عنه, هذا يسمى حكم. فعندنا أحكام طبية وأحكام عقلية وأحكام عرفية وأحكام لغوية, كلها أحكام تسمى لأنها تثبت شيء لشيء أو تنفي عنه, فكلها تسمى أحكام. لكن قال لك لا, الأحكام الشرعية, فقيد الشرعية أخرج كل الأحكام غير الشرعية. واضح؟ فلا يسمى فقها من أدرك الأحكام اللغوية, ما يسمى فقيها, ومن أدرك الأحكام العقلية ما يسمى فقيها. لا, إنما الفقيه من يدرك الأحكام الشرعية فقط, هذا يسمى فقيه. فبقرأ فخرج بقيد الشرعية
فيخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية.
هذا أول شيء, الأحكام العقلية مثل
كالواحد ونصف الاثنين.
الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي ما يحتاج, ومثل الجزء أصغر من الكل هذا حكم عقلي. ها,
والحسية مثل كون الثلج باردا,
هذا الثاني مما يخرج الأحكام الحسية, كون الثلج باردا والنار محرقة ونحو ذلك. هذا كلها أشياء حسية بالحس أدركناها, أدركناها بالحس.
والعادية كنزول المطر بعد
الأحكام العادية, يعني عرفت بالعادة. مثل
بعد كنزول المطر بعد الرعد والبرق,
يعني جرت العادة أنه إذا جاء برق ورعد فينزل مطر خلاص, ومثل اخضرار الأرض بعد نزول المطر أو نحو ذلك. ها, وكذلك الأحكام اللغوية تخرج معنا, اللغوية كالمبتدأ, المبتدأ مرفوع ونحو ذلك. وكذلك الأحكام الطبية, كل الأحكام غير الشرعية خارجة خلاص. طيب, ها,
ثالثا والمراد بالتي طريقها الاجتهاد.
الآن طيب, التي طريقها الاجتهاد. طيب, بعض أهل العلم يقول العلم, شوف التعريف, بالأحكام الشرعية ويزيد قيدا مهما, يزيد قيدا مهم وهو العملية. هذه حطوها بين قوسين كذا, ضيفوها في التعريف, حط كذا سهم وضيفها بين قوسين, العملية. لماذا قيد العملية وهو قيد مهم؟ قال جاء أضافوا قيد العملية لأن الفقه إنما يتعلق بالأعمال, بأعمال الجوارح. أما الأحكام الاعتقادية, الأحكام الاعتقادية فلا تدخل في مسمى الفقه اصطلاحا, اصطلاحا لا تدخل في مسمى الفقه. تبهوا, إذن قولهم العملية قيد أخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية, فإن الأحكام الاعتقادية شرعية لكنها لا تتعلق بالعمل, بعمل الجوارح, ولهذا يستثنون. فلا تدخل في الفقه اصطلاحا, اصطلاحا لا تدخل في الفقه. واضح؟ لماذا نقول اصطلاحا؟ لأنه في أصل الشرع هي داخلة, وعند المتقدمين كانوا يطلقون الفقه على من عرف حتى الأحكام العقدية. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس, اللهم فقهه في الدين, ليس اللهم عرفه بالأحكام الجزئية هذه العملية. لا, المقصود بالفقه في الدين مطلق فهم الشرع, فهم الشرع عموما. ولهذا السلف كانوا يطلقون الفقه على كل العلوم الشرعية وعلى تزكية النفس, يعني على العلم والعمل, العلم والعمل كله يسمى فقها عندهم. ولهذا يسمون الفقه عندهم فقه علم وفقه نفس, وفقه النفس يعني تهذيب النفس بطاعة الله, هذا عندهم من الفقه, بل هو عين الفقه, عين الفقه هذا عندهم, لأن ما فائدة العلم إلا العمل. فإذا لم يؤدي العلم إلى عمل لم يؤدي إلى فقه, يعني لم ما أدخل إلى عمل ما ليس فقها. فالمهم أن تعرفوا أن الفقه في الاستعمال الأول كان يطلق على كل الشرع, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس, اللهم فقهه في الدين. فليس المعنى فقهه في الدين يعني علمهم الأحكام الفرعية الفقهية, لا, المراد العلم بالدين عموما. فيدخل فيه العلم بالقضايا الاعتقادية وعلم الفقه وعلم الزهد والأخلاق والبقاء, هذا كله يدخل معنا. لكن اصطلاحا عند علماء الأصول, اصطلاحا اصطلاحي لا يدخل الأحكام الاعتقادية. واضح؟ فالعملية قيد يخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية فإنها لا تسمى فقها عند علماء الأصول. الله أعلم. اقرأ اقرأ خلنا نكمل.
ثالثا والمراد بالتي طريقها الاجتهاد
هذا الجملة الثالثة التي طريقها الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد. وبعضهم يختصر الجملة هذه بكلمة يقول المكتسب يقول بدل التي طريقها الاجتهاد يجعل كلمة المكتسب فيصير التعريف كيف العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلة التفصيل المكتسب كذا والمعنى واحد المعنى واحد. ما المعنى ايش معنى المكتسب المكتسب يعني الذي يحصل فالمراد به العلم الذي يحصل عن طريق النظر والاستدلال وهو نفس معنى التي طريقها الاجتهاد يعني العلم الذي يحصل العلم بالأحكام الشرعية التي تحصل عن طريق الاستدلال والاجتهاد في الاستدلال وهذا يريدون به إخراج الأحكام الشرعية التي ليس طريقها الاجتهاد وإنما تعرف لأجل أنها معلوم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة والصيام الأركان الخمسة وحرمة الزنا والسرقة يعني هذه الأحكام تحتاج إلى نظر واستدلال ولا معلوم من الدين بالضرورة فلأنها لا تحتاج إلى نظر واستدلال قالوا لا تسمى فقها كذا عندهم لا تسمى فقها وهذا دخيل على فعل المتقدمين يعني لو سبرنا كلام الفقهاء لو جئنا إلى كتب الفقهاء ونظرنا في كتب الفقهاء أليس يذكرون الأحكام الشرعية الفقهية في كتب الفقه حتى ولو كانت معلومة من الدين بالضرورة أليس يذكرون أشياء كثيرة يستدلون عليها بالإجماع هذه كلها من الإجماع يعني معلومة من الدين الإجماعات الحقيقية أما الإجماعات المسكوت عنها سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيها ها مع ذلك تذكر في كتب الفقه ويجعل العالم بها العارف بها أيضا فقيها لأنه يتعلم جملة المسائل سواء منها ما كان معلوما من الدين بالضرورة أو ما كان طريق الاجتهاد والنظر هذا كله عنده كان يسمى فقها ولهذا ما فرقوا في الجهة العملية ما فرقوا صاروا يدونون في كتب الفقه كل المسائل الشرعية الفرعية العملية سواء كانت طريقها الاجتهاد والنظر أو طريقها الإجماع أو العلم الضروري كلها تدون في الفقه فقولهم أنه لا يدخل الفقه إلا لا تدخل تحت مسمى الفقه إلا ما كان من طريق النظر والاجتهاد هذا من باب التنظير أما من جهة العمل فالفقهاء ما فعلوا هذا ما فردوا المسائل التي طريقها الاجتهاد على جنب والمسائل التي طريقها العلم الضروري على جنب ما أفردوها صحيح ظهرت كتب الإجماع عندنا يعني من باب التفنن في التصنيف وإلا هم خلطوا هذا مع هذا وهذا جر علينا أمر آخر عند المتكلمين حتى يعني هذا الذي جعل بعض المتكلمين أنه وهو أول من قالها القاضي أبو بكر الباقلاني قال الفقه من باب الظنون كذا شوف الفقه جعل كل الفقه من باب الظنون إيش يعني باب الظنون يعني كله من باب الظن ما عندنا شيء يقطع به واضح وهذه العبارة حاول من جاء بعده يتأولها فأحاول أن يجيب الرازي على ذلك وحاول أن يجيبهم لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له نقد رائع جدا لهذا الكلام في كتابه الاستقامة وفي مجموع الفتاوى لكن في الاستقامة أوسع في أوائل المجلد الأول ذكر أن ما يذكره الأصوليون من أن الفقه من باب الظنون قال خطأ بل إن أكثر مسائل الفقه ليست كذلك بل هي قطعية وإنما الظن في آحاد المسائل لكن لأنه لما سارت عناية العلماء بمحاولة بيان الراجح وحشد الأدلة على محل الخلاف أما محل الاتفاق تساق سياقا خلاص مسلم الجميع يسلم بها فتساق سياقا أما مواطن الخلاف فتكبر لأجل الحاجة إلى بيان الراجح فيها فيظن من ظن من هؤلاء الأصوليين أن الفقه كله بهذه الطريقة أنه من باب الظنون وليس كذلك ليس كذلك بكلام نفيس جدا لا تكاد تجد مثله في كتاب آخر في أول كتاب الاستقامة المجلد الأول لشيخ الإسلام تيمية المقصود أن افهموا التعريف الآن أنه جرى عليه الأصوليين المقصود الذي طريق والاجتهاد أن ما لا طريق أن ما لا يجتهد فيه من الأحكام الشرعية فإنه لا يعد من الفقه عندهم ها اقرأ المراد
والمراد بالتي طريقها الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.
هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما أحد يجتهد فيه. نعم.
ثانيا تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن.
تعريفه باعتبار لقبا لهذا الفن، يعني كونه إذا أطلق اسم أصول الفقه صار لقب ينصرف الدين مباشرة إلى فن معين، نعرف ما هو. خلاص، الأول باعتبار المركب اللفظي، اللفظتين مضاف مضاف إليه، المركب اللفظي الإضافي. الآن لا، باعتبار علم على فن معين من العلوم. إيش قال؟
هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية
فاصلة
وطرق الاستفادة منها
فاصلة
وحال المستفيد
الآن سأشرح لك العبارات هذه.
شرح هذا التعريف: أولا، المراد بطرق الاستفادة معرفة الترجيح عند
لحظة. المراد بطرق الاستفادة يعني طرق استفادة الأحكام من الأدلة، كيف نستفيد الأحكام؟ يعني علم أصول الفقه يتعلق بالطريقة التي نستنبط الأحكام. ما هي الطريقة التي نستنبط من الأحكام؟ فطرق استفادة الأحكام من الأدلة هو محلها في أصول الفقه. الطرق تأتيك في أصول الفقه، يقول لك هذا كيف تفعل، كيف تفهم النص، كيف تستنبط منه، كيف يكون هذا النص كذا أو كذا، كيف يعارض، كيف ينسخ، كيف محل أصول الفقه. خلاص، وهذا يشمل طرق الاستدلال أو طرق استفادة الأحكام، سواء كانت الطرق العقلية أو الطرق اللفظية، كلاهما يبحث في أصول الفقه، الطرق العقلية والطرق اللفظية. المراد بطرق الاستفادة
معرفة الترجيح عند التعارض مثلا.
لا هذا مثلا، يعني قال لك مثال، لا هذا مما يذكر في أصول الفقه، أنك كيف تفعل عند التعارض وكيف ترجح، ولا هو قبل ذلك يعلمك كيف تستفيد الأحكام وكيف تميز القوي من الضعيف منها، وكيف تجمع إذا تعارضت، أو كيف تعرف الناسخ والمنسوخ، وكيف تعرف القوي والضعيف، الحمد لله، ونحو ذلك. هذا معنى طرق الاستفادة.
ثانيا وبالإجمالية ما عدا التفصيلية،
المفروض يعرف الإجمالية قبل هذا لأنه في التعريف قبلها. صح ولا لا؟ قال المراد بالأدلة الإجمالية
ما عدا التفصيلية،
الإجمالية نسبة إلى الإجمال، والإجمال ضد التفصيل. والمراد هنا قال لك ما عدا التفصيلية، يعني المراد بها الأدلة الكلية التي لا تتعلق بمسألة معينة، أدلة كلية. يأتي لك مثلا القرآن يعني ويبدأ يقول لك هل القراءة الشاذة حجة أو لا؟ إذا قال حجة خلاص، عندنا قراءات شاذة أو أحكام استنبطها الفقهاء مبنية على قراءات شاذة. أنت في الأصول تدرس الأصل، عندنا القراءة الشاذة يحتاج بها ولا لا؟ واضح؟ كذا، إذا قلت يحتاج بها ابدأ الآن، إذا ستحتاج على كثير من الأحكام الفقهية بقراءات موجودة يعني معروفة تعتبر شاذة، وهكذا قس السنة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، متى يحتج بها، متى تكون حجة؟ قال عندنا ضوابط، هتدرسها في الأصول، لكن في عند الفقه لا، تقول أن سلم أقره على ذلك وأقره سلم على ذلك وسكت صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا في المسائل الجزئية. إذا المراد بالإجمالية يعني الأدلة الكلية، التي لا تتعلق بمسألة معينة. نعم،
كالأمر يقتضي الوجوب.
الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل كلي، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، دليل كلي. الآن الحقيقة تقدم على المجاز، هذا أمر كلي واضح. ما عندنا مسألة معينة، ما عندنا مسألة أقيم الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا الصيام، ما عندنا جزئيات، لا عندنا أمر عام، وهو الأمر يقتضي الوجوب
والنهي يقتضي التحريم. والمطلق يحمل على المقيد.
نعم.
والعام يخص بالمخصص.
بالمخصص. العام وهكذا.
والقياس والإجماع حجة.
ونحو ذلك من مسائل التأثير إن شاء الله في كتاب الأصول. إذن يدرس الأصول هذه المسائل من الجهة، هذه الأدلة من الجهة الإجمالية لا من التفصيلية. التفصيلات محلها الفروع يعني الفقه. أما الأصول لا. طيب عندنا عبارة وحال المستفيد. من هو المستفيد من أصول الفقه؟ من الذي يستفيد من أصول الفقه؟ قيل المجتهد خاصة، لأنه هو الذي يستفيد من أصول الفقه. المجتهد يستفيد من أصول الفقه استنباط الأحكام من الأدلة، فإذا عرف الأصول هذا المجتهد صار عنده آلة الاستنباط. طيب، وقيل بل المستفيد من أصول الفقه المجتهد والمقلد أيضا، طب المقلد كيف يستفيد؟ قالوا يستفيد الأحكام بسؤال الفقيه، يعني بسؤال المجتهد. ولهذا أدخلوا في أبواب أصول الفقه معرفة أحوال المقلد وأحوال المستفتي كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب. فآخر أبواب أصول الفقه يدرسون الاثنين اللي هو حال المستفيد، يدرسون المجتهد والمفتي وضوابط الفتوى وضابط المفتي ومن هو الذي يفتى والتعارض المفتيان والمفاعل والمستفتي وآداب المستفتي ومن يستفتي، سيأتوا الجميع. قالوا كلاهما يستفيد، المجتهد يستفيد من طريق استنباط الأحكام مباشرة، وأما المقلد فيستفيد عن طريق الواسطة، فيعرف الحكم لكن بواسطة المجتهد. نعم.
موضوع
يعني موضوع يعني عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ عن ماذا يتكلم؟ قال يتكلم
وموضوع هذا الفن الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه.
أيوة، يعني سواء كانت أدلة قطعية أو ظنية، الأدلة عموما. ها،
نعرف
مثلا هل يعني سد البرائع حجة ولا لا؟ هل الاستصحاب حجة؟ الاستحسان حجة؟ الأدلة نعرف الآن الأدلة اللي توصل للفقه.
الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام.
وكيفية الاستدلال بها
على الأحكام مع معرفة حال المستدل.
نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كيف يستفيد، اللي هو طرق أحوال أدلة الفقه الإجمالية. نعم.
وفائدة هذا العلم هي العلم بأحكام الله تعالى.
الآن هو ذكر لك الآن هذه الفائدة، يعني هم توقفوا عند ذكروا فائدة واحدة، ولا علم الأصول له فوائد كثيرة جدا. يعني طب اقرأ الفائدة هذه، اقرأ أو ثم أسألكم.
وفائدة هذا العلم هي العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.
طيب، إذا قال لك من فوائد هذا العلم، قال لك الفوز بسعادة الدارين. الفوز بسعادة الدارين ليش الفوز؟ لأنك إذا عرفت هذه الأصول استطعت تستنبط الأحكام التي تقرب بها لله عز وجل، عرفت إيش اللي يجوز وإيش اللي يجب وإيش اللي يحرم فتجتنبه وإيش اللي يجب فتفعله، فتفوز بسعادة الدارين. واضح؟ طب مين يجيب لي فائدة ثانية؟ فائدة من رفع الجهل. صحيح، ولكن رفع الجهل يشترك هو وغيره من العلوم. نشر العلم يعني فيها نظر. احسنت، من اعظم الاشياء السند منها معرفة زيغ الضالين وضلالة المضلين ومبتدع المبتدعين، والسبب ان الاصول فن يضبط لك الاستدلال، فهؤلاء اهل البدع تعرف انهم على طريقة زائغة، وان اصولهم في الاستدلال يعني الذي اداهم للقول بهذه البدع او فعل البدع انما هو اعوجاج في الاستدلال، لو صاروا على الطريقة الجادة ما اعوجوا في هذا الاستدلال. واضح؟ هذا من اهم الفوائد ان يعرف بها البدع، معرفة البدع بعلم الاصول، ويعرف ان هذا الاستدلال لا يصح. ها، من يعرف كمان فائدة؟ ها، هو صحيح اذا تعرفت تخلص من التقليد ويخرج معرفة اصول الفقه فيرتقي بالانسان من درجة التقليد الى درجة الاجتهاد، ولا شك ان درجة الاجتهاد اعلى مرتبة.
استنباط الاحكام بالايات.
احسنت، استنباط الاحكام للحوادث الجديدة، هذا لا يتأتى عن طريق معرفة اصول الفقه. الحوادث الجديدة، النوادي اللي تنزل بالناس، لولا وجود هذه الآلة اللي هي أصول الفقه ما استنبطنا أحكاما لهذه الحوادث الجديدة. واضح؟ هذا لا نعرف إلا بأصول الفقه. وأيضا من الفوائد معرفة الصحيح من الضعيف والحق من الباطل والراجح من المرجوح، هذا لا يعرف إلا بأصول الفقه. فالمقصود أن أصول الفقه فائدته عظيمة جدا جدا، ولهذا ولأجل أن فائدته عظيمة فحقيقة أصول الفقه فائدته لا تقتصر على الفقه، فائدة أصول الفقه لا تقتصر على الفقه، بل فائدته تعم كل العلوم الشرعية، والسبب أنه يضبط لك الاستنباط في كل العلوم. لما يأتي مفسر ويستنبط من الآية، هل يستنبط كما يهوى ولا لا بد يكون عنده آلة تضبط له الاستنباط؟ الآلة هي الأصول. لما يأتي المحدث يستنبط من الحديث، هل يستنبط كما يشاء ولا له آلة تضبط له الاستنباط؟ هي الأصول. ولهذا الأصول فائدته ليست خاصة بالفقه أبدا، وإنما لما كان ينتج عن معرفة الأصول فقها، فقه يعني فهم الشرع، يفهم الشرع ثم الأصول الفقه. ولهذا بعض من ألف في الأصول ما سمى كتابه أصول الفقه، لا يسميه علم الأصول. يعني مثلا الرازي سمى كتاب الغزالي سمى المنخول من علم الأصول، كان الأصول دون سمي أصول فقه. يعني جعلوا لما لأنها أصول الاستنباط لكل العلوم ليست خاصة بالفقه. الرازي كذلك المحصول سيأتينا المحصول في علم الأصول، وقيسوا عليها كتب كل اللي بهذا الاسم. ومن هذا الكتاب اللي بين يديكم الآن المقرر سماه المؤلفون ايش؟ تسهيل الوصول الى فهم علم الأصول، فهو اصل الاستنباط لكل العلوم الشرعية يحتاجها كل احد. يعني لا يمكن يصير عندنا مفسر بمعنى مفسر، مو مجرد ناقل، بمعنى مفسر الا لازم يعرف الأصول. ما عندنا فقيه حديث يعرف يستنبط ولا حد إلا لابد يعرف الأصول. ما عندنا مجتهد ومفتي وما يعرف الأصول، ما يمكن، لابد يعرف الأصول. وهكذا قيسه. إذن هو علم فائدته لا تقتصر على الفقه، بل هو علم يحتاج إليه في كل العلوم. نعم، ها، وهذا مما يدلك على عظيم فائدة عدم العلم الذي يحتاج إليه في عموم الأشياء. يعني كلما عم نفع علم صار الحاجة إليه أمس وأكثر من العلم الذي لا يحتاج إليه إلا في باب معين. نعم،
استنداده
يعني من يعني من أين نستمد علم الأصول؟
ويستمد هذا العلم ثلاثة أشياء.
نعم،
أولا علم أصول الدين أي التوحيد.
نعم، علم أصول الدين، والمتكلمون لو رجعتم إليهم سيسمونه علم الكلام، سيقول لك يستمد من علم الكلام، وهذه تسميتهم، يسمون علم العقيدة علم الكلام، وهذا من المسميات المحدثة. والاسم علم أصول الدين، علم العقيدة، علم التوحيد، هذا اسمه. نعم،
أولا علم أصول الدين أي التوحيد.
أي التوحيد، ها،
لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعلا،
يعني وما يجب على الله عز وجل، يعني وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى، لأنه المشرع سبحانه وتعالى، ها،
وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم،
يعني ما يجوز أن يفعله وما لا يجوز أن يكون، لأن هذا يؤثر في الاستدلال، ها،
وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه،
إيه، في مباحث الأصول. نعم، ها،
ثانيا علم اللغة العربية،
لأنها العلم اللغة العربية وعاء الكتاب والسنة، وعاء الكتاب والسنة، فلا بد من معرفة اللغة، لغة العرب لا بد. فالأصول الفقه يستمد من اللغة العربية، خلاص. كما ذكرنا لكم في أول التمهيد اللي ذكرناه في مسألة الحاجة إلى معرفة اللغة العربية، وأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا، ولهذا كانوا يفهمون، فلما دخلت العلم احتاجوا إلى معرفة دلالات الألفاظ. والسبب أنه لابد من اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلابد أن نعرف طريقة العرب في الفهم والإفهام. القرآن والسنة جاءت تخاطب المكلفين بالمطلوب منهم شرعا، صح ولا لا؟ إذا لابد أن نعرف، واللغة التي استعمل اللي جاءت بها هي لغة العرب، اللغة العربية. إذا لابد أن نعرف طريقة العرب في الفهم، كيف يفهمون الكلام، وفي الإفهام كيف يفهمون، واضح ولا لا؟ ولهذا مباحث دلالات الألفاظ كلها التي في أصول الفقه كلها مأخوذة من اللغة العربية. هذا يصلح دلالة، هذا لا، تقديم الخاص على العام، تقديم الحقيقة على المجاز، متى يكون حقيقة، متى يكون مجاز، متى لا يصح أن يكون كذلك، متى، يعني هذا كلها دلالات لفظية. نعم، وعندنا المبين والظاهر والمجمل والمتشابه والمحكم، هذا كل شيء يأتينا إن شاء الله.
لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على
لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان
على معرفتهما إذ هما عربيان.
عربيان، نعم، واضح. ثالث
الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها.
يعني بعضهم يقول الثالث هو الفقه، فاستشكل بعضهم كيف الفقه يكون يستمد منه الأصول. يعني الآن الفقه الآن ثمر للأصول، فكيف يجعل الفقه الآن أصلا يستمد به الأصول؟ يصير في دور عندنا، هذا يتوقف على هذا، هذا يتوقف على هذا، واضح؟ فقال بعضهم هذا كلام العامدي، قال لا، المراد الأحكام الشرعية من حيث تصور الأحكام، فيعرف إيش يعني يتصور ما معنى واجب وما معنى. وبعضهم قال المراد بها تمثيل الأصول بمسائل فرعية، فلما يقول الأمر يقتضي الوجوب نحتاج إلى مثال، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، عرفتم؟ فنحتاجنا إلى الأحكام الفرعية هذه لمعرفة للتصور، لوجود التصور. لولا وجود أمثلة من الفقه ما تصورت المسائل الأصولية هذه. ولهذا قال الأحكام الشرعية من حيث تصور المسائل، من حيث تصور المسائل هذه. نعم،
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حكمه
لا، أنت قرأت هذا لأن المقصود إثباتها أو نفيها؟
لا، لأن المقصود إثباتها أو نفيها وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك. نعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نعم. وهذه المقالة على أنها مشتهرة عندهم، إلا أنه لا يعرف من قائلها، اللي هو الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واضح؟ لا يعرف من قائلها، نعم، ولكن مو صحيح. نعم،
حكمه
يعني إيش حكم تعلم أصول الفقه؟ إيش حكمه؟
وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية.
أما تعلم أصول الفقه فهو واجب بلا خلاف، انتبه، تعلم أصول الفقه واجب بلا خلاف. ليش واجب؟ لأن الجهل به يؤدي إلى الخلل في فهم الكتاب والسنة، وهذا هو الضلال بعينه. إذا يجب تعلم أصول حتى ينضبط عندنا الفهم، فهم الكتاب والسنة. لكن اختلفوا في الواجب هذا، هل هو واجب كفائي ولا واجب عيني؟ أما كان واجب قال واجب، واضح؟ إذا هو واجب بلا خلاف، لكن اختلفوا في نوع الواجب، هل هو واجب عيني ولا واجب كفائي؟ فمنهم من قال أنه واجب عيني، ومنهم من قال أنه واجب كفائي، والخلاف لفظي بين الفريقين، لفظي. لما؟ لأن الذي قال بأنه واجب عيني أراد به المجتهد الذي سوف يتفرغ لاستنباط الأحكام، هذا لابد يعرف هذا كيف يستنبط. إذن هو واجب عيني، يجب عليه يتعلم أصول الفقه، واضح؟ والذي قال واجب كفائي المراد به بالنسبة للأمة، إيه مجموع الأمة، نعم لابد يكون مجموع طائفة منهم تقوم يتعلم الأصول حتى لا تضيع طرق استنباط الأحكام الشرعية، واضح؟ إيه هذا هو حكم الأصول الفقه، والله أعلم. نعم، أحد عنده سؤال في الموضع بالنسبة للمجتهد واجب عيني لأنه سوف يتفرغ للاستنباط، أما واجب كفاية هذا بالنسبة للأمة، أحد عنده سؤال؟
لأن أصول الفقه مثلا لو يعني الأصل فيها هل هي من علم الكلام ولا أو دخلها شيء من علم الكلام؟
بالعكس، دخلها، ولا هي ما من علم الكلام، كيف ألف الشافعي؟ أصول الفقه ليست من علم الكلام، علم الكلام فيه عارية، عارية. أصول الفقه علم أصيل به ينضبط عند الإنسان الفقه حقيقة، يعني الاستنباط من الكتاب والسنة، فهو علم أصيل معروف عند الأئمة، لكن أدخل في علم الكلام، هو ليس أدخل في علم الكلام، يعني علوم المناطق دخلت فيه وأشياء من ذلك، ولهذا برد فيه الانحراف أو دخل فيه الانحراف بعد ذلك، أما قبل ما فيه. ها، التفصيلية يعني أدلة جزئية لكل مسألة، الأدلة الجزئية لكل مسألة ما يتعلق بها أصول الفقه، هذا مكانه في الفقه. ها، هو ما في تناقض، يعني إذا جاء مثلا المفسر أو في التفسير وقالوا كل أهل العلم يحتاجون إلى كتاب الله، هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ وإذا جاء المحدث وقال كل أهل العلم بل أهل الإسلام يحتاجون للحديث، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب صحيح، لأنه له وجه، من جهة، فكونه يجعل أن كل أهل العلم يحتاجون لهذا العلم صحيح، وهذا ليس مصادرة لبقية العلوم، إنما تأتي المصادرة إذا ظن أن بين العلوم تصادم، وهذا ليس بصحيح. العلوم ليس بينها تضاد، إذا حل أحدها يلغي الآخر، لا، هذا ليس طبيعة العلوم الشرعية. وهذا مهم طالب العلم يفهم هذا الباب، وهو أن علوم الشرع تكاملية يبني بعضها على بعض، ليست تناقضية ولا تضادية، إذا جاء أحدها يزيل الآخر، هذا ليس طبيعة العلوم الشرعية. العلوم الشرعية طبيعتها أنها تكاملية ينبني بعضها على بعض، بعضها يكمل الآخر. فلا يستغني الفقيه عن معرفة الكتاب وعن معرفة السنة وعن معرفة التفسير وعن معرفة الحديث، لا يستغني. لكن لو قيل له هل يحتاج الفقيه في الاستنباط إلى كل علوم أهل الحديث، يعني مسألة الإجازات والأسانيد والآلي والنازل ونحوها وطبقات الرواة، لما يحتاجها. طيب إيش يحتاج؟ هو يحتاج ويجب أن يعرف ما يحتاجه في الاستنباط، فيحتاج من الحديث ما يحتاجه في الاستنباط. إيش اللي يحتاجه في الاستنباط؟
مصدر الحديث،
معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث، معرفة الصحيح من الضعيف الحديث، هذا اللي يحتاجه. واضح؟ هذا اللي يحتاجه. وسيأتينا إن شاء الله الأشياء من هذا إن شاء الله في أبواب ستأتينا إن شاء الله. ها؟ قطعية، ظني وقطعي عندنا. يعني هم هذا مبني على القول هذا أن أكثر الأحكام ظنية، ولهم يقولون أصلا كلام القاضي الباقلاني يقول أن الفقه كلهم باب الظنون، كل الفقه من باب الظنون عنده. لما؟ لأنهم أصلا يستبعدون المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مع أن حكم شرعي. أليس الصلاة واجب؟ الصلاة واجبة، حكم شرعي ولا لا؟ الزنا محرم، حكم شرعي، لكن يستبعدون أنه معلوم من الدين بالضرورة، وحصروا الفقه فيما يستنبط من الأحكام فقط، الذي طريق نظر الاستدلال. واضح؟ ولهذا كرسوا جهودهم على هذا الباب والفقهاء، لأن قلنا لكم إنما ضخمت كتب الفقه لأجل المسائل الخلافية التي فيها من باب بيان الحق فيها والراجح، وإلا المسائل المفتوتة المعروفة المعلومة القطعية هي موجودة في كتب الفقه، لكن يمرون علينا إنه لا يخالف فيها أحد، فتأتي مساقا يسوقون ذكر وكذا وكذا، خلاص معروفة محل اتفاق. ها؟ الذي ما يسمى فقها إلا ما كان طريق الإجتهاد، ما كان طريق الإجتهاد،
وقالوا طريق الإجتهاد طريق ظني لا يحكم فيه،
وما كان طريقه النظر والاستدلال فهو ظني. أي نعم. الله أعلم، راجع شريط كامل. ها؟ سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا الإجتهاد والقياس. ها؟ ها أحمد آخر واحد، آخر واحد. يا كسلان تعال أول حاجة نتكلم عن هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.